يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة
حوائج.
لثلاث حوائج ما هي حسين؟ نعم. حراسة إيش؟ حراسة البيت. جاءت به السنة حراسة البيت. طيب.
الأمر الثالث أن يقتنيه مال شيء.
أجل شيء يبقى للحرام.
هو الثالث.
إحنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب. والماء. والثالث. الحرف.
الصيد.
إيه. الصيد والماشية والحرف. طيب. هل يقاس على هذه مثلها؟ حجاج. هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ يبدو أنك من تالي تغيب عنا. ها؟ طب فيه في مصر شيء؟ فيه أشياء. طيب يا عبد الرحمن.
يقاس عليها ما
ثلاث. نعم. ما مثلها أو شاء أو كناشا. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم؟ نعم. لأنه هو اللي كان في وقته. نعم. طيب. وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمم. طيب. يلا طلال. قوله الكلب. أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟ للعموم. ما ضابط أل العمومية؟ عادة عادة ضابط ضابط. طيب محمد.
يعني يقول انه يقيل انا من اسماء مرسولة.
لا يا اخي اسماء مرسولة ما هي بالاتفاق على الكلب وشبه. نعم.
هذه ألف استغراقية.
اين ضابطها مصطفى؟ صح. كل بالسكون.
كل
بالتشديد. اي طيب. ان حل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كلب. صح. صحيح. طيب. هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ لا. يستثنى كلب المعلم. فالكلب المعلم يجوز ثمنه. تصبر يا جماعة. ترى رفع اليدين هذه معناها أنك تقول للمجيب أخطأت. خلوه يجيب. اللي يخطئ اليوم يصيب بكرة. أي. فيجوز ثمنه. كيف؟ وش ما يستثنى؟ نتكلم الآن عن ثمن ما هو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب الكلب يقول هنا الكلب هذه المراد بها الجنس دون العموم فيصدق بكلب واحد. طيب أين؟ للعموم. صح.
ودخول الكلب المعلم هو من باب أولى
قد يقال إنه من باب أولى
قد يقال من باب أولى لأن من
لأن غير المعلم ما حد راح يطلب البيع. أولا لأن غير المعلم لا يطلب البيع، يطلع على البر ويجيب 100 كلب. طيب على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم، فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل. طيب مهر البغي، من هي البغي؟ الزانية. هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول؟ نعم رشاد.
قوله
تعالى
ولا تكونوا فتياتكم على البغاء ان
اردنا تحصنا. احسنت، على البغاء يعني على الزنا. طيب مهر البغي ما هو؟
هو عوض مقابل ما استمتع الرجل بها.
احسنت، يعني ما يعطى الزانيه. طيب قول حلوان الكاهن، من هو الكاهن سيد؟
والذي يدعي علم المستقبل،
علم الغيب في المستقبل. وش أصل الكهانة؟ إيه؟ كان الناس في الجاهلية يقول لهم
الجن يفعلون، يقول لهم الناس من الجن يفعلون يسترقون
الكهانة. نعم فتخبر الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم. نعم طيب احنا ذكرنا أن من سفه أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من 100. نعم أي نعم،
لأن بيان صحيح عند أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم أتى بكل ما هو بكل الأشياء، يعني أو قال عن أخبر عن أشياء غيبية أتى بها 100%، يعني
كلها صدق. وهؤلاء يكذبون أكثر مما يصدقون، ومع ذلك يعظمونهم ويتحاكمون إليه، وهذا من صفهم وإضاءة الشيطان لهم. طيب ما هو حلوان الكاهن يا خالد؟ مشيك
ما يعطاه بدل الكهانة.
لماذا سمي حلوانا؟
لأنه يأخذه بلا تعب
فيصير حلوا. طيب النهي هنا هل هو نهي للآخر أو للمعطي يا سامي؟ الثلاثة لآخر المعطى، يعني ثمن الكلب حرام على بادله وعلى آخره، مهر البغي حرام على الكاهن كذلك. طيب كونه على الآخر واضح، كونه على المعطي لأنه معين له. طيب هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد، قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، بعد أن قضى حاجته جاءت الديانة والعبادة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وش نقول؟
إذا صرف ذلك يقام عليه الحد ويأخذ من المال ويوضع في بيت المال.
كيف؟
أقرب ذلك، إيه؟ يقوم عليه الحد.
نعم.
ويأخذ
منه
المال ويوضع في بيت المال.
وهي؟
يقوم عليه الحد
أيضا. وهي يقوم عليه الحد. طيب. وإن كان فعله لا يصل إلى الحد، يعني ما أقر إقرارا شرعيا.
أنكر؟
لا ما أنكر. ما أنكر. أو أفرض إنه ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما. هل يحل له ذلك؟
لا يحلم أن يعطيها شيء، في قائل
أن
ما يجمع بين العوض
والمعروض. طيب هو الآن فعل وانتهى منها، ولما جاء تطلبه قال الرسول نهى عن مهر البغي، ولا يمكن أننا نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا
يحلم
أن يعطيها شيء.
طيب هي تقول أنه استمتع بها، احنا اظن دحرنا هذا هنا. نعم
لا غالب
ها،
لان الله اذا حرم شيئا حرم
هذا. طيب اذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله وكسب زينة.
لا كسب بس زينة
الدراهم ما اعطاها اياها، الدراهم ما أعطاها إياها.
هذا دراهم يعني ما كذبها. لا شيء. من حلال.
طيب ما.
تأخذ هذه الدراهم.
يعني على نعم نقول هذه لا تحل لا لها ولا له، أما لها فلا تحل لأن الرسول نهانا ذلك، وأما له فلأنه أخرجها من ملكه، ولكن تعطى لبيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. ولكن إذا قال أنه تاب، إذا قال أنه تاب توبة نصوح وكان صادقا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فحينئذ قد نقول من تمام توبتك أن تخرج هذا المال، تخرج هذا المال من تمام توبتك، لأنك الآن فعلت أخذت عوضة. وقد يقال إنه إذا تاب فلا يلزمه أن يخرجه عن ملكه لأنه ليس مستحقا عليه شرعا، إنه يتصدق. طيب الكاهن ذكرنا أن أتيان الكهان ثلاثة أقسام. نعم.
ثلاثة أقسام إذا تاه ليختبره ويمتحن ويكشف
خداعه وسائل
من الناس، فهذا من يعتبر من الواجبات. وأما إذا تاه ولم يصدقه بل أتاه هكذا وسأله ولم يصدق فهو حرام عليه ولم تقبل له صلاة الأربعين.
نعم.
وإن أتاه وسأله وصدقه
بما
يقول
فهو
فقد كفر
بما أنزل
محمد صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ الدليل
والتعليم. الله عليه وسلم قال من أتى الرسول فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
هذا والتعليل.
التعليل أنه قد صدق هذا الكائن وهو يكذب أو قد يصدق مرة من مئات مرات. ورسول صلى الله عليه وسلم قد
أتى
بالحق.
لا لا
سيح.
نعم يحيى
يقول لا أتاه إلا وهو يعتقد أنه ينفع أو يعلم.
لا محمد
لأنه مكذب للقرآن وهذا جاء لمخبر عن الغيب، وكان يقول
قل
لا يعلم
في
السماوات
وعلى الغيب إلا الله. أحسنت. تمام. نبدأ الدرس الآن. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهما أنه على كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يصيد. كيف؟
ذكرت مسألة وقلت نتمها للدرس.
وهي؟
مسألة النزاع على ثمن الكلب المعلق أو إذا أطلق
يعني. إيه؟ لا هذا أظن حسنا. ها؟ عين
وأبوا إلا أن يصل.
طيب. ذكرنا أنه لا يجوز ثمن، نعم، وإذا أتلف فقلنا إنه لا قيمة له شرعا، ولكنه يعذر بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل، نعم، وأن الواجب على من عنده كلب معلم أو حارة أو ماشية، الواجب على من عنده ذلك إذا استغنى عنه أن يبذله مجانا لمن أراده أو يسيده، لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة من الحوائج الثلاث. نعم. لا أظن ذكر المؤلف. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد آيا فأراد أن يسيبه. قوله أنه كان على جمل له قد أعيا، الجمل هو ذكر الإبل، والغالب أن الجمل أقوى من الناقة من وجه، وهي أقوى منه من وجه آخر، فمن جهة التحمل يكون هو أشد والقوة، ومن جهة المتعة يعني بمعنى أنها تبقى وتكد أكثر في الناقة. هذا الجمل كان يسير عليه في سفر، فما هو هذا السفر؟ قيل إنه في غزوة تبوك، وقيل إنه في غزوة ذات الرقاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحقه وهو راجع إلى المدينة. والأصح كما حققه ابن حجر أنه في غزوة ذات الرقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في هذه القصة: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فبين له رضي الله عنه أنه تزوج الثيب لأن أباه ترك بناتا صغارا فأراد أن تقوم بمصالحهن. وهذا يدل على أنها في غزوة ذات الرقاع، لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة، فإن أبا جابر رضي الله عنه استشهد في أحد. والمعروف أنه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنه سوف يبادر بهذا الزواج، سوف يبادر بهذا الزواج، فهذا يؤيد أنها كانت في غزوة ذات الرقاع. أما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرة، فهي بعيدة. على كل حال، تعيين الغزوة في تبوك أو في غزوة ذات الرقاع ليس بذي أهمية كبيرة، ولكن العلم بالشيء ولا جهل به. المهم القصة. وقوله قد أعيا أي تعب لأنه ضعيف، فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويمشي على قدميه أو يردف مع أحد الصحابة، المهم أن يدع هذا الجمل لأنه لا نفع فيه. يقول: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. لحقني يدل لحقه الرسول وهو كان متأخرا من جهة عيال الجمل، وهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متأخرا، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات القوم ليتفقد الضعيف والمحتاج عليه الصلاة والسلام. يقول: فدعاني وضربه. وهذا اللفظ مختصر لأنه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام وش هذا الجمل، وبين له حاله وأنه قد أتعبه، فأمره أن يعطيه المحجل يعني العصا، فأعطاه. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر أن يبارك الله له في جمله وضرب الجمل. يقول: فسار سيرا لم يسر مثله. وكان بالأول ما يمشي، قد أعيا وتعب حتى أن جابر أراد أن يتركه. يقول: سار سيرا لم يسر مثله حتى أنه كان يجر الزمام له ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه سبق القوم. يقول: فقال: بعنيه بأوقية؟ قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية. قال: بعنيه. فقال: بل أهبه لك يا رسول الله. فقال: بل بعنيه. ثم طلب أن يبيعه بأوقية، والأوقية 40 درهما. الأوقية 40 درهما، وهي بالنسبة إلى دراهمنا كم تساوي؟ إذا قلنا 56 ريال هذه 5 أواق، 56 خمس أواق، الأوقية 10، 11، 11، لا خلنا نشوف، 105 أواق 56، 10 أواق 50، 50 أوقية، قصدي 5 أواق 200 درهم، ومئتين درهم 56، معناه أن 10 كم يكون من أوقية؟
مو 56 هم الخمس الخمس
الا الا ايه
56 على 5
صح نعم نعم صح 11 و 5 صحيح انا راح وهمي 54 نعم 11 و 5 11 ريال و 5 ريال طيب دام يا شيخ وبعنيه بأوقية الأوقية تكون 40 درهم وعندنا 200 درهم 56 ريال 200 درهم 56 ريال تكون كل 40 درهم ها 11 و 5 و 5 إذا صارت 11 و 55 ولا لا إذا قدرنا إنه 55 يكون 11 أوقية طيب 11 ريال 55 11 ريال عندك ريال زود الخمس إذن 11 ريال وخمس الخمس 14 طيب يعني أن هذه الأوقية تكون 11 ريال وكم واربع قروش عشرين هذا لك وكانت الإبل رخيصة في ذلك الوقت يعني ليست كالإبل في وقتنا هذا يقول قلت لا ثم قال بعني فبعته بأقية أعاد عليه الطلب فباعه وكلمة بعنيه من الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمرا ولكنها أمر بمعنى العرض يعني أتبيعه علي إذ لو كانت أمرا لوجب على جابر طاعته ولكنها عرض فهو أمر بمعنى العرض نعم كما تقول مثلا لأي واحد من الناس بع عليك كذا وكذا ليس هذا أمرا ولكنه عرض وهذه فائدة يقل من يذكرها من علماء البلاغة أن الأمر يأتي بمعنى العرض طيب يقول فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي اشترطت حملانه إلى أهلي حملان مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران وما أشبه ذلك إنما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملان وقول حملانه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله نعم انتبهوا له طيب حملانه إذا صار حملانه إلى مفعوله كما قلتم معناه أن جابر يحمل الجمل ها؟ لأنك إذا حولت المصدر إلى فعل واشترطت أن أحمله إلى أهل يصلح إذن إلى فاعل يعني اشترطت حمله إياي اشترطت حمله إياي فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله نعم طيب حملانه إلى أهلي يعني في المدينة فلما قدمنا فلما بلغت يعني وصلت إلى المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه يعني أعطانيه نقدا وهذه الرواية كما قلت فيها شيء من الاختصار فإن المطول فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يزن له ثمنه لأن أوقية وأمره أن يرجح في الميزان ولكنه أضاف هنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن بلالا كان وكيلا له وفعل وكيل فعل لموكل يقول فنقدني ثمنه ثم رجع يعني صرف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سلمه المبيع واستلم الثمن ولم يبق لأحد على أحد شيء يقول فأرسل في أثري يعني أرسل إنسانا في أثر يتبع أثري ليدعوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى جابر وهذا فيه حدث ويسمى في البلاغة إيجاز أو إيجازا بالحدث، ينقل فأرسل في أثري تقديره فأتي، أو بعد نقول في شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني الرسول بذلك فأتي، أو فيها أيضا زيادة فأرسل في أثري فلانا يطلبني، نعم، فلما وصل إلي وأخبرني رجعت فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك. الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أنه يظن؟ هو ينفي أنه يظن ولا يثبت أنه يظن؟ يظن، يثبت أنه يظن. وإن كان المتبادل للإنسان أن الرسول ينفي، لكن الرسول ينفي المماكسة وليس ينفي ظن هذا الرجل أنه أن الرسول ماكسه لأخذ جمله. فهنا شيئان، ظن الرجل وهذا ظن جابه يعني، وهذا ثابت ولا غير ثابت؟ المماكسة لأخذ الجمل هذا غير ثابت. إذن النفي ليس منصبا على المماكسة لأخذ الجمل في الاستفهام يعني، إنما الاستفهام بالنسبة لظن جابه، يعني هل تظن أنني ماكسك لأخذ جملك؟ لا، لم أماكسك لذلك وإن كنت أنت تظن هذا الشيء. وقول تراني تظنني، ومفعولها الأول الياء، ومفعولها الثاني جملة ماكستك. والمماكسة المناقصة في الثمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك، كأن يقول لك أبيعه عليك بمئة فتقول بل بثمانين بسبعين وهكذا حتى تنتهي الرغبة منك ومنه ويبيع عليه. وقوله لآخذ جملك، كيف قال لآخذ جملك وهو قد باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول باعتبار ما كان، ولأن المماكسة كانت قبل عقد البيع فهو إذاك هو المالك له. خذ جملك ودراهمك، خذ جملك باعتبار ما كان، ودراهمك باعتبار الحاضر أو باعتبار ما كان أيضا. لا، الآن الدراهم موجودة، نعم، لكن العقد ثابت. فهل الإنسان يملك الثمن إذا كان غير معين بالتعيين أو يملكه بالعقد؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، نذكر إن شاء الله بالفوائد. نعم، قال فهو لك، فهو الضمير يعود على الجمل، فهو لك متفق عليه، وهذا السياق لمسلم، هذا السياق لمسلم. أفادنا المؤلف أو أشار المؤلف إلى أن هذا السياق لمسلم، لأن سياقات البخاري في هذا الحديث تختلف بعض الشيء عن سياق مسلم رحمه الله. هذا الحديث كما ترون أدخله المؤلف في كتاب البيع، لأن فيه عقد بيع وهو شراء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجمل من جابر. وفيه أيضا شرط في البيع وهو اشتراط جابر حمل الجمل إياه حتى يصل إلى المدينة. فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع، والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا تتعلق في البيوع وغير البيوع. فمنها جواز الركوب على الجمل الضعيف التعبان، لقوله كان على جمل له قد أعيا، لكن قواعد الشريعة تقتضي شرطا في ذلك، وهو أن لا يشق عليه، فإن كان يشق عليه فإنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق. أما إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فإن هذا لا بأس به. طيب، وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتى يلحق بالركب؟ الجواب لا، لأن هذا إيلام بلا فائدة. ولهذا كان جابر ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم، بل أراد أن يسيبه. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعة، وإن شئت فقل الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة، لقوله فأراد أن يسيبه. فإن قال قائل هذا يعارض قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما جعل الله ذلك شرعا، فكيف الجمع؟ نقول السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أن العرب إذا ولدت الناقة عندهم ما ولدت أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه وحرموا ركوبه وحرموا أكله، وقالوا هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلا أو كان أنثى وولدت ما ولدت، فيقول هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيب وأن يترك، وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه، فلهذا نفى الله مشروعيته. أما هذا فليس سيبه لهذا الشيء تحريما له، ولكنه سيبه لماذا؟ لانعدام فائدته، لانعدام ما فائدته. بل ومع ذلك فيه مشقة على جابر أن يبقى متأخرا عن القوم على هذا الجمل. طيب، لو قال قائل تسيبه كيف تجوزونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وتسيبه تضيع له. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة التي حبستها المرأة وعذبت عليها في النار، قال لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شيء، هذا واحد. وأيضا إذا كان هذا لا مصلحة فيه وفيه مضرة على الإنسان فماذا يصنع؟ وإذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضارنا من باب أول، دفع مضارنا من باب أول. طيب، إذا قال قائل لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه أن يدعه؟ الجواب لا يجوز، لأن بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه، لكن الذي تعب وأعيا الغالب أن لحمه ليس بجيد لهزاله فلا ينفع. طيب، لو انكسر الحمار ما تقولون؟ الحمار لا يمكن يجبر، يعني من طبيعة الحمار أنه إذا انكسر لا يجبر أبدا مهما كان، فهل يتركه أو يقتله؟ يقتله، هذا لا بأس أن يقتله تفاديا من نفقاته وشره، يعني يبقى أما أنه يقتله. ويستريح منه ويريحه، ولا يبقيه عنده ويأكل أمواله. هذا الثمار يحتاج من البرسيم كل يوم 10 ريالات، ها؟ وهو لن يجبر أبدا. يبيك العيب الشهر 300 ريال، وبصم 3600 ريال، وهو لو باع ما يصير شيء، فليس له إلا هذا. إما قتله، لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه ما يستطيع أن يعيش لأنه مكسور. فأحسن شيء في هذا أن يقتل. طيب، فيه أيضا في قوله فأراد أن يسيبه قال. طيب، فيه أيضا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به، يعني إذا أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به. كيف ذلك؟ لتسييب الجمل. هل يؤخذ منه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ انتبه يا عمر، لا تعجلوا. ها؟ فكذلك الوقف إذا تعطلت يجوز أن يترك، ولكن الوقف يمكن أن يباع، يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه. هنا هذا سؤال عن درس المرأة. ها؟ ها؟ كيف؟ أين؟ ما تقول في هذا؟ امرأة بغي تابت وبيدها دراهم. نعم. الظاهر أنها إذا تابت لا يلزمها يعني بذلها، إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها، هذا هو الظاهر. نعم. إيه نعم، تنتفع به. نعم. هذه غيرها قال الرسول إما لك أو لأخيك أو للذئب.
لا، صاحبها.
أين؟
لو مثلا تعبت هزرت
الدابة
معه
فماذا
يسيبها؟ ماذا لا
يلحرها؟
يلبحها
يعني؟
نعم، حتى لو كانت لا يكلحها
ممكن تعيش.
ها؟
ممكن تبقى وتعيش، نبي أفضل لأنها ما المسيح تتعب ولا
تحسن. أي بس الأخ علي يقول الإبل يمكن تمشي وتأكل لو ترد الماء وتأكل الشجر، لكن هذه
أحياناً مثل الشارع
هنا هنا
ويجي ينزل عندها ناس وهي مرتاحة تستفيد.
وعلى كل حال اللي يظهر لي إن في هذا أن القواعد تقتضي إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها، إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس. طيب، بس وقع علينا بحث مسألة ثانية، هل إذا وجدها أحد تكون له؟
غير الإبل؟
إيه، غير الإبل. والإبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل الضائعة لكن مفروكة رغبة عنها، المسروق رغبة عنه، قال أهل العلم إنه يملكها واجدها أيا كانت، سواء كانت شاة أو بعيرا أو خشبا أو حديدا، كل شيء تركه صاحبه رغبة عنه، تعرف أنه راغب عنه فهو لك. يتفرع على هذا السيارات التي تستم في الخطوط، هل هي لمن وجدها؟ ها؟ كما
سرق. لكن مروري تقاضى مع صاحب ورشه
ولو بعد أشهر يعني
يعني أن صاحبها لا يستجيبها. ما
نكتب.
الظاهر أن هذه إذا كانت الصدمة قوية بحيث أن السيارة ما فيها شيء ينتفع به إلا صندوق والهيكل فصاحبها ما يبغاه. إن كانت بسيطة فمعروف أن صاحبها يريدها. أحيانا
بسيطة تبقى
سنين. ها؟
أقول أحيانا يشوف
سيارة. أي نعم أحيانا يعني تشوف سيارة بسيطة وتبقى مدة طويلة نجاح. هنا على كل هذا القائد في هذا إذا غلب على الظن أن هذا مفروق رغبة عنه فهو لما وجده. نعم
إذا لم يدري هل هو صاحب تركها أو هي
ضائعة أيه
هذه المفروق مثلا سواء كان بعير أو شاة أو غيره
إذا لم يغلب على ظنك أنها تركت رغبة عنها فخليها إن كان هي من الإبل خليها أو كان من الغنم خذها وتكون ضالة تنشدها سنة. نعم ايش ايش ايش
يعني
يغلب عليها الظن انها سلفت
السياره مثلا
وغالب عليها انها سالفه فجاء شخص اخذ منه يعني قطعه الحائط. هي مسافه هذه اذا غلب على ظننا ان صاحبها ترك فلبس خذ منها ما شئت. هو ربما حتى صاحب البعير اللي سيبها يمكن اذا اخذها اخر فيما بعد ونماها وسمنت جاء صاحبها قال ما تركتها رابط عنها. المهم اذا وجدت قرائن تدل على ان هذا الشيء مروبا عنه نعم فهو لما وجده. نعم
الشيخ الجن بيع حديث ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
ما وصل اصبر شوي ما وصل الشر. نعم خالد
وتنشرح
في المصالح الخيرية. نعم. أصل البنك ما هي عوض ربح من مالي لأن مالي قد يربح وقد لا يربح قد أعطيه هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا فأنا بالحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عوض عن انتفاعه بمالي فقط وقد يكون ضارا عليه. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث وهنا مناقشة فيه. أولا متى كانت هذه القصة بندر؟ نعم وقيل في غزوة تبوك في رجوعه إما من غزوة الأفرقاء أو من غزوة تبوك. ما الفرق بين الغزوتين؟
إيه
نعم الزمن.
وقعت في غزوة أحد بسنة واحدة. أما
غزوة تبوك
فقد وقعت.
طيب وغزوة أحد متى كانت؟
السنة الثانية.
إذا تكون هذه الرقاب الثالثة. طيب يا ما معنى قوله فأعيا تعب. طيب وقول أن يسيبه يتركه. طيب ما الفرق بين هذا التسييب يا عبد الله والتسييب الذي في الجاهلية الناقة أو الجمل؟
ويحرمونها
ركبها وأطلع أفهذا سيبوه بأنه تعطف هناك. نعم طيب قوله فنقدني ثمنه معناه عادل أعطاني نقدا. طيب قوله ما كستك غانم أي كثرتك
طلب
من يعني المحاطة في الثمن المماكسة المحاطة في الثمن يعني يطلب أن ينقص. ثم ما شرعنا أظن في بيان الفوائد وصلنا إلى كيف؟ طيب يعني إذا موافقين على أن يسيبهم طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال فلا حق للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. استفاد من هذا الحديث من هذه الجملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في أخريات القوم لقوله فلاحقا، وإذا كان جمله قد أعيا فإن من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم، فإذا كان رسول الله لاحقا كان في أخرياتهم قطعا. ويتفرع على هذه الفائدة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصحبه الذين معه، وأنه كان يكون خلفهم. ويتفرع عليها أيضا أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه. ويتفرع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم ويوكل شخصا يكون في أخريات القوم، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يكون في أخريات القوم. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما المستضعف منه بقوله فدعا لي. ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبا أو حاضرا، لكنه في الغيب أفضل، لأن الغيب أقل منة من الحضور، إذ أن الحاضر إذا دعا للإنسان حاضر قد يستشعر أن له منة عليه بهذا الدعاء، وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنة فتنكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور. وفيه أيضا الدعاء في الغيب فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الملك يؤمن ويقول لك بمثله. ولكن إذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل، ولهذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام جابر في هذه المناسبة. نعم. ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليصير، جواز ضرب الحيوان ليصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، لكن يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول أن لا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس، يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك. والثاني أن لا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان، فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل طاقته لكن ليس عنده قدرة، فحينئذ يكون ضربه مجرد تعديل ليس فيه فائدة. والمقصود من ذلك من الضرب الفائدة. طيب، ومن فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه حين دعا لجابر وضرب جمله صار الجمل سيرا لم يسر مثله قط، وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. والآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى، هذه الآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى فهي آية. والتعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى من التعبير بالمعجزة لوجهين. الوجه الأول أن ذلك هو التعبير القرآن والتعبير النبوي آية، حتى إن الله عز وجل جعل الآية فيما دون ذلك، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وقال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والوجه الثاني أن المعجزة قد تقع من غير نبي، قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما أشبه ذلك، فلهذا كان التعبير بالآية أولى لهذين الوجهين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه، من أين يؤخذ؟ من كان يقول تعالى وضرب الجمل حتى صار سيرا لم يصل مثله. ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد، بما لا يراد حقيقته، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بعنيه، فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره، فإن جابرا كان يريد أن يسيبه رغبة عنه وزهدا فيه، ولا يريد بل يريد التخلص منه. ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرا لم يصل مثله، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختبره فقال: بعني. فقال: نعم، بعني بوقية. قال: لا، هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث. وأما قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا ولكنه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحير على عطيته، بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل، فهذا بعيد، ويبعده أن الرسول قال ذلك في مناسبة ما حصل للجمل، يعني أن سبب هذا الشيء واضح، ليس السبب أن الرسول أراد أن ينفع جابرا فتحيل بهذه الحيلة. وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة، ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضله علينا، فأراد أن يجعلها في صورة شراء، نعم، شراء لجمله. وهذا أيضا بعيد، هذا أيضا بعيد. فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرته. قال: ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصغر. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، ويدخل فيه السن ولا لا؟ يدخل فيه السن والمقدار. نعم، فعليه يجوز أن يشتري الأب من ابنه، والأخ الكبير من أخيه الصغير، والأمير من المأمور، والسيد من عبده. ليش؟ لأن العبد وماله ملك لسيده. طيب، من فوائد الحديث أيضا أنه لا يعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع، لقول جابر: لا، ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلو قال لك أخوك أو أبوك يعني كذا فقلت لا، لم يعد هذا عقوقا ولا قطيعة رحم، لأن هذه شؤون خاصة. وما يفعله بعض الناس من الزعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشيء فقال لا فهو خلاف الشرع. بعض الناس يزعل إذا قال القريب يبيع عليه هذا وقال لا، قال هذا ما في خير ولا في الرحمة. فنقول بل أنت الذي أخطأت، ليس لك الحق في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره، وقد وقع ذلك من أفضل القرون من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة بقوله بأوقية. ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والأرض تحتنا، فما الجواب؟ الجواب أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم، يعني ليس كما لو قلت بع علي بيتك بع علي سيارتك بع علي ساعتك بع علي قلمك وما أشبه ذلك، لا، إذا عينت ففيه فائدة وهو أن البائع يقدم إن رأى أن الثمن مناسب أو يحجم إذا رآه غير مناسب. طيب هل يقال أو هل يمكن أن نقول إن فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن؟ ها؟ هو على كل أهل اشترط، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنه لا يؤخذ، لكنه لا شك أن تعيين الثمن أولى وأحسن. طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشراء لقوله بعني فقلت لا قال بعني، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، لا يعد هذا من الإلحاح المكروه. فلو جئت إلى شخص وقلت بع علي بيتك بكذا وكذا قال لا، ثم مضى زمن وقلت بعه علي، وقلت مرة ثانية ثالثة ورابعة، فلا حرج ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، لأنني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن، بل أريد أن يعطينيه بثمن، فلست أسأل. ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعنيه. ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم، جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم، ها؟ لأن اشتراط، لأن جاز اشتراط من الجمل إلى المدينة، إلى ألف المدينة. والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة. قد يكون بالزمن كما لو اشترطت عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدة شهر، هذا بالزمن. قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا، يخيط لي ثوبا، هذا بإيش؟ بالعمل. الثالث بالمساء، كما لو بعت السيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة، هذا مساء. الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن متى انتهى؟ انتهى الشرط، سواء حصلت شيئا كثيرا أم لم تحصل. العمل كذلك، متى انتهى؟ انتهى الشرط، سواء طالت مدة العمل يا عبد المنان أم قصرة. المسافة كذلك، يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدة أم قصرت. طيب ومن فوائد الحديث أن اشتراط النفع لا بد أن يكون معلوما بقوله إلى أهلي، فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحته وقال آخرون بعدم صحته، مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا، حتى أجد بيتا، يجوز ولا لا؟ على الخلاف، منهم من قال يجوز ويضرب له مدة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها، ومنهم من يقول لا يجوز. ولا شك أن تعيين المدة أقطع للنزاع وأبعد عن الاختلاف فهو أولى. وأنت إذا ظننت أنك لا تحصل بيتا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهرين، أليس كذلك؟ حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته وتنزلت عن بقية المدة، أنت اكتف لنفسك. طيب، لو شرط النفع في غير المبيع، قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرا، لا يصح. نعم، والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء منفعة، أما هذا فهو تجديد منفعة. كيف استبقاء منفعة؟ لأن عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين العقد، فإذا استثنيت منفعته لمدة سنة مثلا فاستثناء هذا استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا، فاستبقيت المنفعة لهذه المدة فصار هذا جائز. أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمبيع، فليست استبقاء منفعة وإنما هي كعقد الإجارة، كأنها عقد إجارة، واشتراط عقد في عقد لا يصح. هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة، فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد. والقول الثاني في المسألة أن هذا صحيح، أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر أو لمدة سنة حسب ما اتفق عليه، وقالوا إن أقصى ما في ذلك أنه عقد جمع بين بيع وإيجارة، ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين، ما فيه دليل. ولهذا يجوز أن أقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم، وليس هناك دليل على المنع. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشغار؟ فالجواب بلى، ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث، يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط. من الثالث؟ المرأة. ربما يقول أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجي ابنتك والمهر، ويذكر المهر وكل شيء، لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحداهما، بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة ما فيها إجحاف في أحد. فالصحيح أنه يجوز الجمع، أنه يجوز اشتراط عقد آخر مع هذا العقد، إلا إذا ترمن ذلك محذورا شرعيا، كما لو قلت أقرضتك هذا 1000 ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه قرض جر منفعة وأخرج القرض عن موضوعه، إذ أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان، والآن جعلته من باب المعاوضة والطمع. ولهذا نقول كل قرض جر منفعة فهو ربا، سواء صح الحديث أم النصح. الحديث لا يصح في هذا اللفظ لكن معناه صحيح. على كل حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز. دليله حديث جابر رضي الله عنه كذا ولا لا؟ إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. طيب بعض العلماء يقول إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس، إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس، انتبه. ويأتون بأشياء من العقود يقولون أنها على خلاف القياس، يعني أن القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النص فيها. مثلا المزارعة على خلاف القياس، المستقات على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس، لأنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء. ويقولون أيضا هذا الشرط على خلاف القياس. نقول لهم ما القياس الذي تريدون؟ قالوا لأن القياس أن العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها، وهنا ما انتقلت بمنافعها، بقيت منفعة مرهو يعني مستحقة للبائع، فهذا خلاف القياس. فيقال لهم أولا جواب عام، ليس في السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس، ومن ظن أن فيها شيئا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظن وإما أن يكون قياسه فاسدا. لماذا؟ لأن الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصحيحة، لا في أخباره ولا في أحكامه. ما في الشرع، ما في الشيء على خلاف القياس أبدا، لكن فكر تجد أن القياس ما دل عليه الشرع، تجد أن القياس ما دل عليه الشرع. فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس. لماذا؟ لأن العقد انتقال ما لأن انتقال ما يسوء ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاء الشرع أو الشرع اللفظي، يعني أن الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد. فهذا الذي باع ملكا واستثنى منفعته لمدة وفي الحقيقة ما عقد عليه عقدا مطلقا، ولا لا، عقد عقدا مقيدا، ومقتضيات العقول العقود ترجع إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط، انتبه، إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط. مثلا لو باع عليه عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز لأن هذا لا يقضي الشرط. كذا لو باع عليه أمة واستثنى بضعها لا يصح لأن هذا خلاف الشرع، إذ أنك إذا بعتها لم تكن ملكا لك، والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك. وعلى هذا فقس هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط، وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيدا. كيف انتقل انتقالا مقيدا؟ يعني مقيد بهذا الشرط، أنا ما بعت عليك على أن تستغل منفعته من الآن، بعت عليك على أن منفعته لي إلى وقت محدد. وهذا موافق تماما للقياس، موافق للقياس تماما. وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف القياس، ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا. أما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشرع ما يخالف القياس. نعم. طيب، من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه، أو فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث وفى بالشرط فور انتهائه. من أين يؤخذ؟ ها؟ فلما بلغت أتيته بالجمل بدون تأخير، حتى أنه في بعض السياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله، وأتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد، فقال له صليت؟ قال لا، قال أدخل فصلي ركعتين. لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد. أي مسجد؟ ها؟ أي مسجد من البلد، ما بمسجد في الطريق، أي مسجد مما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليها. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. المعهود، انتبه، أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. لا، ما هذا العكس، ما عندنا، ما في الحديث، ما في المسجد السياق هذا. أنا أقول في الحديث، ترى مو بهالجملة ذي الأخيرة.
أنا اشترط أول وما سم قبض الثمر إلا عند
التسليم. لا. نعم. أنا اشترى حملانه إلى أهلي. وهو لم يقل في المدينة. أولى. لكن معروف أن أهله في المدينة. ولا لا؟ لو قال جابر مثلا أهل مكة يا رسول الله، يمكن؟ لا يمكن. إذن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا، فإذا كان بين الناس عرف، أو بين متعاقدين عرف معلوم بينهما، فإنه يغني عن التعيين أو عن الذكر باللفظ، يغني عن ذلك لهذا الحديث إلى أهل. طيب، فيه أيضا طيب، فيه أيضا فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. فيه جواز الشراء بالدين، جواز الشراء بالدين، يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه. من أين يؤخذ؟ من أن الرسول ما نقده الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع، إلا بعد أن رجع. فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حين ذاك نقود، الظاهر أنه لم يكن عنده نقود، بدليل أنه في السياقات الأخرى أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويرجع، ولو كان معه بيده شيء لكان أعطاه مما بيده. فإذا يجوز الشراء بالدين، ولكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء. أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه ويفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير، ففي جواز ذلك نظر. وإن كان الأصل في المعاملة في الحل، لكن هذا فيه نظر. رجل فقير شاف عند إنسان سيارة كبلك، وهو فقير، سلفك هدلت المثل، ما عنده مثل، راح إلى المعرض واشترى منهم 120,000، لأن المعرض ما يعطيها المؤجر مثل منقود، وقال هين أبمشي مع الناس وكأني من الأغنياء. يجوز هذا؟ الله هذا لا يجوز، ده إسراف، إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف، لأن هذا فقير. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة، لم يرشده إلى الاستدانة، لما قال ما عندي شيء لم يرشده إلى الاستدانة، مع أن النكاح من أهم المهمات، بل قد يكون من الضروريات، ومع هذا ما أرشد. بخلاف الإنسان اللي عنده مال، ولنفرض أنه موظف وعنده راتب، لكن الآن ما بيدعي شيء، يعني ينتظر آخر الشهر ليوفي، وهو يعني شبه متيقن بأنه سيوفي، هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بدين كذا. طيب، الصورة التي وقعت، هل هي بيع عين بعين أو بيع دين بدين؟ عين بعين، عين بدين، صحيح، بيع عين بدين. إذن فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدين، العين بالدين. طيب، بيع الدين بالدين إن كان هناك تأجيل فإنه لا يجوز، وإلا جاز. وعمل الناس على هذا، الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا، ويروح لما الدكان ويجيبه له، فالعقد وقع على دين، على دين بدين. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواب سؤال الغير أو جواب توكيل الغير. من قوله فأرسل في أثر، ما قام الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ليقول لأجاب، وإنما أرسل في أثر. ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به، لا سيما إذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يستثقله، فإن هذا لا بأس به. ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، لأن الصحابة بايع الرسول على أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان الرجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول فلان أعطني. لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من ذلك ولا يستثقله، فإنه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلفه. فإن كنت تخشى أن يستثقل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية. النفسية إنك إذا أمرته اصفر وجهه واكفهر، هذا بدل ما يقول لك لا بلسانه، هذا النفس نفسية. أو لما أمرته قالوا دوخر، نعم، هذا بإيش؟ بلسان. هذا لا أبعد عنه، لا تكلف. أما الرجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلفته فهذا لا بأس، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من سؤال الناس شيئا. هنا نعم، وش فائدك اللي عندك؟ اي نعم، هذا من فوائد الحديث ما قاله الأخان، أنه يجوز أن يقال للكبير لا. نعم، لما خلنا بهذا، خلنا من سابق. نعم، خلافا لما عند العامة، العامة ما يقول لا، لكن يقولون سلامتك، سلامة. نعم ولا مالك لوى؟ نعم ولا وش تقول بالمرأة تكرم؟ أكرم المرأة؟ ها. والله شوف هي على حسب الحال، يعني بعض الناس إذا عرف أن هذا الإنسان صريح كما تتفضل عنده قال لا، اشتر هذا قال لا، باع هذا قال لا، ما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفوائد في هذا الحديث أظن نعم ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء، يعني وكل شخص إنسان يتولى الوفاء عنه، ويؤخذ منها أيضا جواز التوكيل في الاستيفاء، يعني يوكل شخصا يستوفي حقه ممن هو عليه. وهل يملك من عليه الحق أن يمنع ويقول الوكيل أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق؟ الجواب لا، ليس له أن يمنع، لأن الإنسان له أن يستوفي حقه بنفسه وبوكيل. نعم لو فرض أن الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وكيل فحينئذ له أن يمنع ويقول لا أسلمك إلا بإثبات شرع بإثبات شرعي أنك وكيل له في استيفاء حقه. طيب من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أن التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء، والتوكيل في الوفاء أو في الإيفاء أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقته بقوله أتراني ناكستك لآخذ جملك. وهل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة؟ قيل بذلك، قيل بهذا، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة، لكن لما رأى عزته في نفسه، في نفس جابر، وأن الجمل غال عنده رده عليه. وهذا أحسن من الذي قبله، لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي البيع أصلا لقوله أتراني ما كفتك لآخذ جمله، فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقا البيع. إذن فالذي يظهر لي أن مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الإنسان من حيث هو إنسان، أن الإنسان قد يكون زاهدا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبا فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترقب فيه أو ترقب عنه، كما قال هنا يعني بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن يبيعه على رسول عليه الصلاة والسلام بأوقية مع أنه كان قد أراد أن يسيبه. وهذا لا 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 تأبه القواعد الشرعية أن يقصر بهذا الامتحان والاختبار. ولهذا قال أتراني ما كفتك لآخذ جملك، مما يدل على أن رسول عليه الصلاة والسلام ما أراد التملك إطلاقا، ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتيج إلى تأويل في قوله لآخذ جملك، وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه، لأن الجمل كان بالأول نعم لجاب. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض بين الجمل وبين دراهم قيمة الجمل، تقول خذ جملك ودراهمك. إذا جملك باعتبار نية الرسول عليه الصلاة والسلام، ودراهمك باعتبار نية جابر، باعتبار نية جابر. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الثمن. من أين يؤخذ؟ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لم يوفي إلا بعد أن رجع إلى المدينة، فيجوز تأخير الثمن. لكن التأخير على نوعين، تارة يكون مؤجلا فيبقى إلى أجله، وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحق أن يطالب به فورا، وإن سكت وترك فلا بأس. فلو اشتريت مني شيئا بعشرة وسكت ولم أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس به، لأن الحق لمن؟ للبائع، حق للبائع. فإن طالبه فورا عقاب البيع فله الحق، أين فله الحق. أما إذا كان مؤجلا فإلى أجله. وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلت عليه، بما دل عليها. وفي من الفوائد انعقاد العقود بما دل عليها، لأننا لم نجد في هذا الحديث لما قال خذ جملك ودراهم فهو لك، ما نجد أن فيه تصريحا بلفظ الهبة، ولا تصريحا بلفظ القبول. فالرسول ما قال وهبتك صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يقل قبلت. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن العقود تنعقد بما دل عليها حق النكاح، حتى النكاح ينعقد بما دل عليه، لأن اللفظ تعبير عن ما في النفس، فإذا دل اللفظ عن على ما في النفس بأي لغة كان وبأي لفظ كان وبأي أسلوب كان فإنه يكون نعم صالحا لأن ينعقد به العقد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفية إنه أعتقها، بل إن الحديث الثابت فيها أن الرسول أعتقها وجعل عتقها صداقها. فلو قال الرجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي صح العتق وصح النكاح، مع أنه ليس فيه إجاب ولا قبول، يعني ليس فيه لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك. فدل هذا على أن العقود تنعقد بما دل عليها. طيب، بما دل عليها شرعا أو عرفا؟ عرفا، بما دل عليها عرفا، لأن هذا الخطاب يتعارف الناس مدلوله بينه فيرجع فيه إلى العرف. طيب، فإن اختلف العرف فإنه يرجع إلى تعيين المراد، يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم لو اختلف العرف، وهذا يقع كثيرا خصوصا في اللهجات، فإنه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم به. وأما إذا كان مضطردا فعلى ما تعرف الناس عليه. ثم طيب، أظن انتهت الفوائد. نعم، ذكرناه ذكرناه
قبل الإجابة
يعني الموقية. أي لا، ما لا ليس قبول، هذا عرضا ذكرناه. هي مكافأة، المناقصة المحاطة في الثمن أو المناقصة في الثمن. نعم، انتقال المبيع إلى المشتري بمجرد عقد، تقوله لقوله يمكن هذا شيء يعني ما نحن نأخذ منه أنه أن العقد أن الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد.
هذا
الأصل. طيب يتفرع على ذلك أنه لو تلف على المشتري ولا لا ولو زاد فللمشتري. إيه نعم في شيء نعم جواز بيع الإمام مع رعيته ذكرنا
ذكرت
جواز تركيب الدواب ذكرنا نعم خلاص دوك بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قوله أعتق ما هو العتق؟ العتق في الأصل يطلق على عدة ما يطلق على القدم ومنه قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس. ويطلق على الجيد كعتاق الإبل مثلا أي أجاويدها. ويطلق على تحرير الرقبة وهو المراد هنا تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق. يكون الإنسان رقيقا فإذا حرره سيده قيل أعتقه. والعتق من أفضل الأعمال فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به لكل عضو عضوا من النار حتى الفرج بالفرج. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث اليمين. وله أسباب كثيرة منها أن يقول له أنت حر بالصيغة القولية. ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيأتي العتق على نصيب الأخ. ومنها أيضا إذا مثل بعبده يعني مثل قطع أصبعا منه أو أنمله فإنه يعتق عليه جبرا. ومنها إذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فإنه